من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى المطالب البرهانية، واضح أنه لا زال الحديث في البرهان وما يتعلق به وما يتصل به. المطالب البرهانية، بداية المصنف يعرف المطالب البرهانية فيقول: هي القضايا المكتسبة، يعني قضايا نظرية. اكتسبة يعني تحتاج إلى كسب ونظر، في قبال القضايا البديهية اللي ما تحتاج إلى كسب ونظر، مو بس بديهية، بديهية ولا تحتاج إلى كسب ونظر. زين، فقضايا مكتسبة، إذن هي قضايا شنو؟ تحتاج إلى كسب ونظر، التي يمكن أن تطلب بالبرهان، يمكن أن تطلب بالبرهان. فالمطالب البرهانية قضايا تقع ضمن الكسب، زين، ويمكن أن يقام عليها البرهان، في إشارة هذا القيد التي يمكن أن تطلب بالبرهان، إشارة إلى أنه توجد جملة من القضايا تقع في طريق الكسب لكن لا يستدل عليها بالبرهان بالمعنى الذي نتحدث عنه. زين، لا يمكن أن يستدل عليها بالبرهان، كما سيأتي مصداق لتلك القضايا، وهي القضايا التي يكون موضوعها شخصيا من حيث كونه متغيرا. هذا المثال اللي راح نذكره إن شاء الله تعالى بالأمر الأول. جيد، فإذا القضايا البرهانية قضايا مكتسبة، اتضح معنى المكتسبة، التي يمكن أن تطلب بالبرهان، إشارة إلى القضايا التي لا يمكن أن يقام عليها البرهان. زين، جيد، هذا تعريف المطالب البرهانية. بعد ذلك قال: وهنا عدة أمور لا بد من التفطن إليها. يذكر أربعة أمور. الأمر الأول، نقدم له بمقدمة. في هذا المرفق اللي تشاهدونه، المخطط المرفق يوضح لنا المسألة حتى ياليت لو تفتح، يعني تفتحه حتى يصير الأمر واضح ما يأخذ من عندنا وقت. زين، المقدمة اللي نقول بها، نقول موضوعات القضايا، احنا نتحدث عن القضايا المكتسبة اللي يقع عليها الكسب والنظر. زين، موضوعات القضايا، هاي قضية بها موضوع ومحمول، جاي أباوع للموضوعات، لموضوعات هذه القضايا. يقول موضوعات القضايا أو موضوعات المسائل على قسمين: تارة تكون موضوعات المسائل مفاهيم كلية، طبائع كلية، زين، وهذه أمثلتها كثيرة جدا للمفاهيم الكلية والطبائع الكلية، زين، تشمل به يعني مفاهيمها مثلا مفهوم الجسم، مفهوم النفس، مفهوم العقل مثلا، زين، مفهوم الجنس، مفهوم الفصل، زين، على سبيل الفرض، زين، يعني المفهوم الكلي، مفهوم الجزئي، هاي المعقولات، المعقولات سواء كانت المعقولات المعهوية أو المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية بشكل عام، هذه تسمى بالطبائع الكلية. فمرة هاي المسائل موضوعاتها طبائع كلية، وأجي أحكم على تلك الطبائع الكلية، هذا واحد. وأخرى قسم الثاني من موضوعات المسائل لموضوعات القضايا، قسم الثاني موضوعات شخصية، مو طبائع كلية، موضوعات شخصية. مثل موضوعات شخصية، زين، زيد هذا موضوع شخصي، زين، الباري عز وجل موضوع شنو؟ موضوع شخص، زين، الملائكة مثلا موضوع شنو؟ موضوع شخص. فأخذ موضوعات شخصية، زين، وناظر بالملائكة، أقصد بما هي موضوع شخص، ما هي طبيعة الملائكة، زين، مثلا شخص جبرائيل مثلا عليه السلام وغيره، زين. فبالتالي موضوعات شخصية أحكم عليها، واضح؟ موضوعات شخصية أحكم عليها بحكم. فسأكرر التقسيم الأساسي لأن راح أوسع بالتقسيم هسه. موضوعات القضايا وموضوعات العلوم تارة تكون طبعا طبائع كلية اللي هي المعقولات، سواء كانت معقولات أولية أو ثانية أو فلسفية أو منطقية، زين، وأخرى تكون موضوعات شخصية. هسه راح أقسم الموضوعات الشخصية، أقول الموضوعات الشخصية هم على قسمين. مرة عندي موضوعات شخصية ثابتة لا يطرأ عليها التغير، زين، يمثل لها بالمثال الأوضح الباري عز وجل، باري تبارك وتعالى، مع أنه موضوع شخصي لكنه لا يطرأ عليه التغير والتبدل، منزه عن طرو التغير والتبدل كالباري عز وجل، أو يضاف إليها مثال مثلا كالعقول مثلا ملائكة أو غيرها، المثال موضوع، لكن أهم شيء سألنا مثل مثال واحد يكفينا، الباري عز وجل. موضوعات شخصي، موضوع شخصي لا يطرأ عليه التغير والتبدل، زين، اللي يعبرون عنه النوع المنحصر بشخصه، زين، الأمر المتقوم بنفس ذاته، زين، متقوم من ذاتياته قوامه، زين، بنفس ذاته، جيد. فهذه موضوعات مسائل شخصية لكنها لا تطرأ، لا يطرأ عليها التغير والتبدل. وأخرى تكون موضوعات المسائل موضوعات شخصية متغيرة يطرأ عليها التغير، مثل زيد على سبيل الفرض، زيد يطرأ عليه التغير، ليس بثابت، زين، حالاته متغيرة، أموره متغيرة، ليس بثابت، زين، تطرأ عليه الكثير من التغيرات، جيد. راح بعد أقسم تقسيم آخر، أقول والموضوعات، موضوعات المسائل، موضوعات القضايا الشخصية المتغيرة، مرة نحكم عليها بأحكام متغيرة تبعا لتغير موضوعاتها، هي الموضوعات متغيرة، فأحكم عليها بأحكام شنو؟ بأحكام متغيرة، حكمها يتغير مثابت، زين، مثل إيش حكم متغير مثابت؟ على سبيل الفرض مثلا أحكم على زيد بأنه زيد هذا قائم، هذا القيام مثابت يتغير، زين، بتغير شنو؟ بتغير الموضوع، زين. قعد أقول زيد شنو؟ زيد جالس، راح انتفى الحكم بأنه قائم، فالحكم شبيه، حكم ليس ثابتا، متغير، جيد. وأخرى تكون الموضوعات شخصية متغيرة نحكم عليها بأحكام ثابتة، مع أن الموضوع متغير لكنني أحكم عليه بأحكام ثابتة، هذا الحكم الثابت نحكم به على الموضوع الجزء الشخص المتغير بعرض الطبيعة الكلية، بعرض الطبيعة شنو؟ بعرض الطبيعة الكلية. مثال، مثاله مثلا أقول زيد هذا موضوع شخصي، زين، قضية إن الموضوع شخصي، زيد هذا، زيد هذا ذو أبعاد، زين، له أبعاد. سؤال، زيد ذو أبعاد، هذا الثبوت الأبعاد لزيد ثابت أم متغير؟ لا شك في أنه شنو؟ في أنه ثابت. زيد قام، قعد، راح، مشى، أكل، نام، هو يبقى أنه شنو؟ يبقى ذو أبعاد، زين، يبقى ذو أبعاد، فالحكم ثابت مع أن الموضوع، مع أن الموضوع متغير، زين، لكن ثبوت الحكم هنا لهذا الموضوع المتغير بعارض الطبيعة الكلية الثابتة في زيد، اللي هي بعارض الجسمية مثلا، زيد بما أنه جسم إذن هو ذو أبعاد، واضح؟ فحكمنا على زيد المتغير، هذا الموضوع الشخص المتغير، بأنه ذو أبعاد بتوسط شنو؟ بتوسط طبيعته الكلية، زين؟ بتوسط طبيعة كلية اللي هي مثلا الجسمية هنا، أو غيرها من الأحكام، هواية ممكن تخلي أحكام ثابتة لزيد ما تتغير. ليش؟ لأن هي أحكام ثابتة بعرض الطبيعة الكلي. هواية السواضح اتضح عيد التقسيم بشكل سريع، هو إن شاء الله أمامكم بهذه الورقة المرفقة. زين، موضوعات المسائل إما كلية وإما شنو وإما شخصية. أنا راح أروح للشخصية. الشخصية إما متغيرة وإما شنو وإما ثابتة غير متغيرة، وهذه المتغيرة إما أن نحكم عليها بأحكام متغيرة وإما أن نحكم عليها بأحكام ثابتة. جيد جدا، إحنا هذه كلها مقدمة، بعدنا بهذا الأمر شغيل ما أدري. زين، الآن نقول انتهينا إلى أن المسائل على أربعة أقسام: مسائل موضوعاتها كلية، طباع كلية. اثنين، مسائل موضوعاتها شخصية ثابتة. ثلاثة، مسائل موضوعاتها شخصية متغيرة ذات أحكام متغيرة. أربعة، مسائل موضوعاتها شخصية متغيرة ذات أحكام ثابتة. صح، صارت عندنا هذه الأقسام الأربعة. فنقول ثلاثة من تلك القضايا يمكن أن تطلب بالبرهان، وواحدة لا يمكن أن تطلب بالبرهان ولا يقام عليها البرهان. ما هي التي لا يمكن أن يقام عليها البرهان؟ قال: ما لا يمكن أن يقام عليه البرهان هي القضايا التي تكون موضوعاتها شخصية متغيرة ونحكم عليها بأحكام متغيرة. زين، لا يمكن أن تطلب بالبرهان. ما هو السبب في ذلك؟ يقول: السبب في ذلك لأننا بالبرهان نبتغي الوصول إلى نتيجة يقينية ثابتة. نتيجة شنو؟ نتيجة يقينية ثابتة. هاي النتيجة اليقينية في مثل هكذا قضايا، قضايا موضوعاتها شخصية متغيرة وأحكامها متغيرة، ثابتة أم ليست ثابتة؟ ليست ثابتة. ما عداها من الأقسام لا يمكن أن تطلب بالبرهان. فإذا كانت القضية موضوعاتها كلية، طبائع كلية، واضح جدا الأحكام اللي تثبت إلى شتكون أحكام كلية، وهاي أكثر قضايا أنا بعد ما أحتاج حتى أمثلتها، واضحة جدا. زين، أو مثلا قضايا موضوعاتها جزئية لكنها شخصية ثابتة مثل الباري عز وجل، أيضا يمكن أن تطلب بالبرهان لأن لا هي شخصية ثابتة. زين، ماكو تغير وتبدل، فالأحكام اللي تثبت إليه بعد أيضا تكون ثابتة. زين، وإذا كانت قضايا شخصية متغيرة، موضوعاتها متغيرة، شخصية متغيرة وأحكامها ثابتة، أيضا تكون النتيجة يقينية ثابتة، فيمكن أن تطلب بالبرهان. هذه هي، أو هذا هو خلاصة الأمر الأول. نطبق العبارة، ركزوا يا بالعبارة. قال: الأمر الأول، إن موضوعات المطالب البرهانية يجب أن تكون من سنخ الطبائع الكلية. هذا يا قسم، القسم الأول من أقسام القضايا التي نريد أن نكتسبها، نكتسب العلم بها. زين، فيقول: المطالب البرهانية حتى تقع ضمن البرهان وتطلب بالبرهان يجب أن تكون تلك الموضوعات من سنخ الطبائع الكلية، بلا فرق سواء كانت هاي الطبائع الكلية مادية كالجسم، ما دام طبيعة كلية فهي ثابتة والأحكام اللي تحكم عليها أيضا تكون ثابتة. زين، أو مجردة كالنفسي أو العقلي، أو يجري مجراها من العقول، من المعقولات عفوا الثانية الفلسفية أو المنطقية. ليش؟ ما هو السبب في أنكم تشترطون أن تكون طباع كلية؟ يقول: لأننا نطلب بواسطة البرهان اليقين الثابت الواقعي. هذا المعيار مالته، فكل قضية ما ينطبق عليها هذا المعيار لا تطلب بالبرهان. جيد، وأما أحكام الموضوعات الشخصية المتغيرة، شوف راح قبل الشخصية المتغيرة. زين، بما هي متغيرة، هذا قسم الثاني، خلينا نرقم هنا. زين، قسم ثاني، فلا تطلب بالبرهان لتغيرها الدائم الكاشف عن تغير عللها بشكل مستمر. نعم، القسم الثالث، يمكن طلب أحكامها الثابتة لها بعرض طبائعها الكلية. هذا القسم الثالث، موضوعات شخصية متغيرة نحكم عليها بأحكام ثابتة، هاي الأحكام الثابتة تكون بعرض الطبائع الكلية، واضح؟ هي تطلب بالبرهان. جيد، زين. أربعة، القسم الرابع، وأما الموضوعات الشخصية الثابتة كالعقول والباري تعالى نتطلب في البرهان، فتطلب بالبرهان، مو مشكلة العبارة لعله هي خطأ، فتطلب بالبرهان لكون تشخصها من لوازم ذاتها كما في العقول، أو عين ذاتها كما في الباري عز وجل، زين، وبالتالي يكون نوعها منحصرا في شخصها. واضح؟ انتهينا إذن إلى أربعة أقسام للقضايا. ثلاثة من ذن الأقسام يمكن أن تطلب بالبرهان، وواحدة لا تطلب بالبرهان، والمعيار واضح، صار الميزان في ذلك أيضا صار واضحا. جيد، الأمر الثالث، هذا الأمر حقيقة من المطالب المهمة جدا الالتفات إليها، لعله إحنا في دروس أخرى وكذا ما أعرف في مناسبات متعددة نشير إليه، لكن ذكره هنا حقيقة في محله وهو مهم جدا. نقدم له بمقدمة. نحن أعزائي نذكر عادة في علم الأصول في البحث الأصولي، نقول الأحكام الشرعية لها ملاكات، نصح نقول الأحكام الشرعية اعتبارية، صح، الله تبارك وتعالى اعتبرها، لكنها ليست اعتبارية محض، وإنما اعتبارات نابعة من ملاكات، أكو مصالح وأكو مفاسد وراء جعل تلك الأحكام، هكذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يفعل الأمور اعتباطا، واضح، لا يصدر منه الشيء إلا عن حكمة. جيد، فلذلك هذه الأحكام من ورائها مصالح ومفاسد، زين، تصدر عن ملاكات. جيد، هذه الأولى، نقطة الأولى. نقطة الثانية، نسأل، ملاكات الأحكام الشرعية من الذي يعلم بها؟ الجواب واضح، الذي يعلم بملاكات الأحكام الشرعية هو واضعها وجاعلها ومعتبرها، اللي هو الباري عز وجل، الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو وحده العالم بملاكات الأحكام الشرعية، ومن يطلعه الله تبارك وتعالى على الملاكات الأحكام، زين، كالمعصوم مثلا صلوات الله تعالى عليه، زين، ومن يطلعه الله عز وجل، وهاي الملاكات مرة رب العالمين يبين لنا إياها، ومرة شنو ما يبين لنا، زين، مرة ما يبين يستر، زين. فبالتالي الأحكام الشرعية بالنقطة الأولى لها ملاكات، النقطة الثانية العالم بالملاكات ومنه هو الله تبارك وتعالى، المقدمة الثانية. النقطة الثالثة بالمقدمة، ثلاثة، نقول إحنا بالبرهان، بالبرهان نريد نوصل ونثبت إلى نثبت نتيجة يقينية، برهان اللم، إذا وقفنا ويا برهان اللم، نتيجة يقينية عن أي طريق؟ عن طريق العلل الواقعية للأشياء، على أي طريق؟ العلل، كن نكتشف شنو؟ نكتشف العلل. بعبارة أخرى، لابد أن نتعرف على العلل، علة الشيء حتى نثبته بالبرهان، زين. والآن نقول إذا أردنا إقامة البرهان على الموضوعات الشرعية أو أي موضوع أو موضوعات وضعية، فلا بد لنا من إدراك العلل الواقعية، المصالح والمفاسد الواقعية من وراء جعل تلك الأحكام. يلا نقدر نقيم عليها شنو؟ نقيم عليها البرهان، زين. وهنا ينفتح هذا السؤال، فنسأل ونقول هل بالإمكان التعرف على علل الأحكام الشرعية بأجمعها؟ يعني الفقيه لما يجي يريد يستنبط حكم شرعي يعرف علة استنباط الحكم الشرعي بما هو؟ واضح جدا أن الكثير من الروايات التي يستند إليها الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي لم يصرح بها بالعلة، بعلة الحكم لم يصرح، أحكام ثابتة 100% عندنا وواضحة جدا، بس علة تشريع الحكم مو واضح، مو ثابت. زين، وكما ذكرنا بالمقدمة، هذا المعرفة علة الحكم منحصرة بالله عز وجل أو من أطلعه الله تبارك وتعالى. جي زين، وحينئذ نقول ما هو المطلوب منا من الفقيه باستنباط الحكم الشرعي؟ هل المطلوب منه تحصيل النتيجة عن طريق البرهان أو لا؟ الفقيه لما يريد يستنبط حكم شرعي نقول له أنت يا أيها الفقيه حتى توصل للحكم الشرعي ليس أمامك إلا طريق واحد وهو سلوك طريق البرهان، لا بد من أن تقيم البرهان بالكلام اللي جاي نتحدث عنه، البرهان بتعريف البرهان اللي هو برهان عن طريق العلم، عن طريق معرفة علة الشيء. الجواب، إذا كان المطلوب من الفقيه أو الإنسان بشكل عام زين أن يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق البرهان فهذا من التكليف بغير المقدور، أما كونه من التكليف بغير المقدور فهو واضح جدا. يعني الله تبارك وتعالى عز وجل يقول لي أنت أوصل للحكم الشرعي عن طريق العلل الواقعية زين، والعلل الواقعية مو واضحة عندي، ما أعرفها زين، لا يعلمها إلا الله تعالى ومن أطلعه الله عز وجل زين، فهذا من التكليف بغير المقدور. لذلك قالوا أن طلب الأحكام الشرعية لا يكون عن طريق شنو؟ عن طريق البرهان، لا تطلب بالبرهان، بل لا يمكن أن تطلب بالبرهان، يعني إحنا ما نعرف شنو، ما نعرف العلل الواقعية زين. وهذا إذا في بالكم هذه الكلمة اللي نسمعها من هنا وهناك، نسمع مثلا نقول الأحكام الشرعية ظنية زين، ظنية بيا معنى، بأي معنى ظنية؟ يعني فعلا أحكامنا الشرعية هاي اللي وصلها الفقيه ظنية؟ يعني ما عدا يقين؟ وهذا اللي يشنعون أحيانا بالإشكالات اللي يشكلون بها علينا، أنه أنتم أحكامكم ظنية وهي يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا، الأمر ليس كذلك، خلط ما بين أمرين. احنا عرفنا قلنا اليقين على قسمين، عندنا يقين بالمعنى الأخص وعندنا يقين بالمعنى العام. اليقين بالمعنى الأخص اللي مأخوذ فيه شرطية المطابقة للواقع اللي هو هذا طريقة منحصر في البرهان، كنت تعرف العلل الواقعي، هذا يقين بالمعنى الأخص زين. وإحنا إيه نقول أحكامنا الشرعية مو من اليقين بالمعنى الأخص، ما نعرف العلل زين، لكن الأحكام الشرعية نصل إليها عن طريق اليقين، واسطة الأدوات الاجتهادية اللي يمتلكها الفقيه يصل إلى اليقين، لكنه يقين بالمعنى الأعم ليس برهانا، برهان نتيجة يقينية بالمعنى الأخص مثل ما اتفقنا، نصل إلى اليقين لكنه يقين غير مشروط فيه مطابقة الواقع، فهي يقينية بلحاظ التيقن بالنتيجة، متيقنين الفقيه متيقن أن هذه النتيجة هي الصحيحة فيقينية، لكنها ظنية بلحاظ أن هذه النتيجة هل هي مطابقة للواقع أم ليست مطابقة للواقع؟ هذا مو شغل الفقيه، يقول هذا مو شغل، هي صح ظنية بهذا اللحاظ لكني لست مكلفا بتحصيل مثل هذا اليقين. واضح؟ فهذه توسعة طبعا على هذا الأمر اللي ذكرناه، وإلا المصنف ذكره بما هو أكثر اختصارا زين. فالأمر الثاني نطبق العبارة، واضح اتضح، قال إن أحكام الموضوعات الاعتبارية الشرعية أو الوضعية زين، الأحكام الشرعية اللي يتحدث عنها الفقيه لا يمكن أن تطلب بالبرهان، لا يقام عليها البرهان زين. السبب في ذلك شنو؟ السبب في ذلك لعدم إمكان معرفة عللها الواقعية لغير من اعتبرها اللي هو الله تعالى عز وجل أو من أطلعه الله تبارك وتعالى، بما أننا إحنا ما نعرف عللها الواقعية بعد ما نقدر نقيم البرهان عليها زين. جيد، فإذن الطريق ينحصر بغير البرهان ونصل إلى اليقين، نصل إلى اليقين لكن يا يقين اليقين بالمعنى الأعم، فهذا ينبغي الالتفات إليه، يعني يكون مقرر بدقة هذا المطلب يعني، وحقيقة نجيب به على إشكالات كثيرة يعني هذا الأمر، يعني منها إشكال اختلاف الفقهاء مثلا، اختلاف الفقهاء فيما بينهم في الفتوى. زين يقول لك ها إذا أنتم نتيجتكم يقينية، ليش الفقهاء يختلفون في الفتوى؟ هذا معناته نسبية المعرفة، معناته كل واحد واصل لجزء من الصواب. لا لا نقول لا أبدا مهج. زين هذا الفقيه واصل ليقين، والثاني واصل ليقين، والثالث واصل ليقين. زين كلهم صح؟ لا مو كلهم صح، احنا مو مصوبة. زين احنا مخطئ، نقول واحد منهم صح من الفقهاء صح، والباقيين شنو؟ والباقيين خطأ. الحكم المطابق للواقع واحد. زين واحد، والباقي شنو؟ والباقي خطأ. زين يعني زين دول الخطأ شلون نتعبد بقولهم؟ نقول احنا مكلفين بتحصيل اليقين بالمعنى العام، انا ما مكلف في تحصيل مطابقة الواقع. زين وليش ما مكلف بتحصيل مطابقة الواقع؟ تقول له هذا تكليف غير المقدور. واضح؟ اتقان هذه الامور حقيقة مهم جدا، يعني لابد ان تقرر بشكل دقيق. هذا الامر الثاني. الامر الثالث ايضا نقدم له بمقدمتين، نقول المقدمة الاولى مقدمتين بسيطات، يعني المقدمة الاولى نذكر بها بمعنى الضروري، معاني الضروري، نذكر ثلاث معاني للضروري. المعنى الأول للضروري بمعنى البديهي في قبال النظر، وهذا كلامي مو يمه. زين المعنى الثاني للضروري، الضروري بمعنى الجهة، جهة القضية، قضية ضرورية بمعنى شنو؟ ثبوت الموضوع المحمول للموضوع بالضرورة. زين أو بأقسام الضرورة اللي هناك راحت للأزلية وغيرها إلى آخره. زين فجهة القضية قسيمها الإمكان والمنطقة العامة. زين واضح. ثلاثة الضرورة بمعنى ضرورة من؟ ضرورة الصدق، يعني هاي القضية ضرورية بمعنى شنو؟ بمعنى أنها لا تنقلب إلى غيرها، لا تنقلب إلى غيرها، نتيجة يقينية 100%، نتيجة صح يقينية. فش أقول هذا يقيني به شنو؟ ضروري. زين قد تكون قضية ممكنة من حيث الجهة، لكنها شنو؟ لكنها ضرورية. هاي النتيجة الممكنة ضرورية التصديق بها. زين وإن كان ثبوت المحمول للموضوع على نحو الإمكان، هذا ثبوت المحمول للموضوع على نحو الإمكان شنو شبيه؟ ضروري التصديق به. هيا ضرورة، ضرورة الصدق، ضرورية التصديق. زين خلينا نسميها هاي غير ضرورة الجهة. واضح؟ غير ضرورة الجهة اللي هي ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة. هذا مهم جدا، لأن هذا ولد خلط بين المعنى الثاني والمعنى الثالث، لم يميز بينهما، فولت خلط لدى المناطق فوقعوا في اشتباه ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. سواضح المقدمة الأولى؟ أكرر الضرورة على بمعان تأتي بمعان، الأول ضرورة نسميه الضرورة بمعنى البديهة، الثاني ضرورة بمعنى الجهة، زين والثالث الضرورة بمعنى ضرورة نصطلح عليه، ضرورة شنو؟ ضرورة صدق القضية. هيك يقول ضرورة صدق القضية. زين تعبر عنها بتعبيرات أخرى، لكن هذا أشوفه أوضح تعبير، ضرورة صدق القضية. زين فهذه القضية قد تكون ممكنة أكرر، لكنها شنو؟ التصديق بها ضروري. جيد زين هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نذكر بها بجهات القضية. تذكرون أنه جهات القضية، أصول الجهات القضية ذكرنا لها ثلاثة مثل ما ذكرها المصنف، ذكر الضرورة والإمكان والمطلقة العامة، لأن أصول الجهات صح. وبعد عندنا شنو؟ وبعد عندنا القضية الوجودية، قلنا مما تتفرع عليها الجهات من جهات القضايا، مو من أصول الجهات، من أصول من الجهات الفرعية، القضايا الوجودية. يا هي القضية الوجودية، واضح القضية الوجودية ما حكم بها بثبوت المحمول للموضوع من غير ضرورة أو دوام. ها من غير ضرورة أو دوام، فش خرجنا؟ خرجنا الضرورية ونخرج بيها الإمكان الدائم، لأن المحمول إذا كان ثابت للموضوع على نحو الإمكان، مرة يكون ثابت على نحو الإمكان لكن الدوام مكان الدائم، مرة ثابت على نحو الإمكان غير الدائم. فذكرنا هناك أن الوجودية اللي هي نحكم به بثبوت المحمول للموضوع شنو من غير ضرورة أو دوام. طبعا هذا واحد من المعاني اللي ذكر المصنف، ولا أكو معنى ثاني بناء على رأي آخر ذكرناه سابقا في الدروس السابقة. زين، فإذا المقدمة الثانية شو نقول بيها؟ نقول جهات القضايا، احنا اللي نريد نخليها خلينا ذن المصطلحات الثلاثة ضرورة وإمكان، ذن من أصول الجهات المصرح بها، المصرح بجهتها ضرورة وإمكان، وعندنا القضية شنو؟ القضية الوجودية. زين، والقضية الوجودية صار واضح معناها. ذن مقدمتين. الآن نقول هم خليها مقدمة ثالثة لا بأس. بالمقدمة الثالثة شو نقول؟ نقول يوجد قانون اللي يسمونه قانون السنخية ما بين المقدمات والنتائج، نتائج اللي هي نفس المطالب. زين، قانون السنخية ما بين المقدمات والمطالب أو النتائج، شنو معناته قانون السنخية؟ يعني إذا كانت مقدماتك بالقياس ضرورية، ومراد يا ضرورة هنا ضرورة الجهة، فالنتيجة شو تكون؟ تكون ضروري. زين، إذا كانت مقدماتك بالقياس ممكنة، كان جهة، شو تطلع لي النتيجة؟ ممكن. إذا كانت مقدماتك وجودية شو تطيني؟ تطيني قضية وجودية. يعني ما عندي قضية ممكنة بالمقدمات تنتج لي النتائج مالتها قضايا ضرورية، لا، سنخية، قانون السنخية ما بين المقدمات والنتائج، شو تخلي من المقدمات تطلع لك وين؟ تطلع لك بالنتائج، هاي المقدمة الثالثة. واضح؟ زين، والآن نقول في البرهان، في البرهان ماذا تريدون في البرهان؟ هل تشترطون في البرهان أن تكون مقدمات القياس ضرورية، ضرورية بمعنى الجهة، زين، أم يمكن أن تكون مقدمات البرهان ليست ضرورية، يعني ممكنة أو وجودية؟ زين، هذا السؤال واضح. اللي دفع لإثارة هذا السؤال هذا الاشتباه اللي وقع فيه بعض المناطق. الاشتباه شنو قالوا؟ قالوا احنا بالبرهان نشترط ان تكون النتيجة نتيجة يقينية ثابتة ضرورية. واضح؟ بس التفتوا للتعبير، نشترط بالبرهان ان تكون النتيجة يقين ثابت، نتيجة ضرورية. زين، فبما أنه قالوا النتيجة لازم تكون ضرورية بناء على قانون السنخية، بعض المناطق قالوا بناء على قانون السنخية النتيجة الضرورية منين تطلع؟ من مقدمات شنو؟ لا بد أن تكون من مقدمات ضروري، فبالتالي المقدمات الممكنة أو المقدمات الوجودية لا تدخل ضمن البرهان لأنها لا تنتج نتيجة ضرورية. واضح؟ بحسب قانون السنخية. زين، هذا اللي دفعهم لهذا السؤال، والجواب عليه نقول هؤلاء المناطق، هذا البعض من المناطق خلطوا بين معنيين للضرورة، الثاني والثالث بالمقدمة الأولى اللي ذكرناها، خلطوا بين الضرورة بمعنى ضرورة التصديق بالنتيجة وبين الضرورة بمعنى الجهة. فأما قولهم أن نتيجة البرهان لابد أن تكون ضرورية، فالمراد بها ضرورية التصديق بالنتيجة، وضرورة التصديق بالنتيجة تنسجم حتى مع المقدمات الممكنة أو الوجودية، خل تطلع نتيجة ممكنة لكن ضرورة التصديق شنو؟ ضرورة التصديق بها، واضح؟ زين. فهذا اللي ولد الإشكال عليهم. فسنجي نسأل هذا السؤال، هل يشترط في البرهان أن تكون المقدمات ضرورية بمعنى ضرورة الجهة؟ نقول كلا، يمكن أن تكون مقدمات البرهان ضرورية، ضرورة الجهة، أو ممكنة، زين، أو وجودية، وكلها تنتج نتيجة شنو؟ من سنخها. ضرورية بمعنى الجهة تنتج ضرورية بمعنى الجهة، ممكنة تنتج ممكنة، والوجودية تنتج وجودية، وهذه النتائج بأجمعها نتائج ضرورية، لكن لا ضرورية بمعنى الجهة، وإنما ضرورية بمعنى ضرورة التصديق بها. زين. وقت الدرس لعله طال عن حده، بقي لنا إن شاء الله تعالى تطبيق العبارة، يبقى إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قرروا المطلب بصورة جيدة حتى من نطبق العبارة يكون واضح. وصلى الله على محمد وآل محمد.